علامة محمد بن الحسين الآجري مجموعة وصايا. قال أولها: من قنع بتلقين الأستاذ، يعني بعد أن اختار أستاذه واقتنع به وبتلقينه، قال ولم يجاوزه، يعني لم يذهب إلى شيخ آخر، قال فبالحري أن يواظب عليه. وهذا في معنى الصبر، يعني من أكثر التنقل لا يستفيد، كل يوم هو في درس، كل يوم هو عند شيخ، من ثبت نبت. قال وأحب ذلك منه، نصيحة من الآجري يقول اصبر، أنا أحب أن تبقى عند شيخ تصبر حتى تأخذ عنه العلم. قال وإذا أراه قد التقن ما لم يلقنه، لأن الشيخ قال إذا رأى هذا الطالب يأخذ ويلقن من العلم ما لم يلقنه هو زهد فيه، إن كأنه يقول أنت لا تمشي على ما أريده منك وتتنقل. قال وثقل عليه، يعني حال الطالب. قال ولم يحمد عواقبه، والعواقب التي قد لا يحمدها هنا أن الشيخ قد ينصرف عنه أو يعتذر منه أنه لم يصبر عليه. قال وأحب له إذا قرأ عليه أن لا يقطع، يعني لا يتوقف، لا في مجلس نفسه، كان يطلب منه مثلا أن يسمع كذا فلا يتوقف من تلقاء نفسه وقد اتفق مع شيخه على قدر معين، ولا أن يقطع أيضا عن درسه بغير إذن أو اتفاق مع شيخه. قال لا أحب أن يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عنه، أن يكون الأستاذ يقول له خلاص توقف، اتفقت معه على 100 آية، قال لك الأستاذ لا يكفي 40 آية اليوم أو يكفي 50 آية، قل له سمعا وطاعة. قال فإن بدت له حاجة، وقد كان الأستاذ مراده، وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية، لكن الطالب صار عنده حاجة ما يستطيع أن يكمل 100 آية، عنده ظرف معين، ما الدبرة مثل ما يقولون في هذا، كيف يدبر أمره؟ قال فاختار هو أن يقطع القراءة في 50 آية. قال فليخبره قبل ذلك بعذره، قبل أن تبدأ القراءة عليه، والمعذرة يا شيخ عندي ظرف فلن أستطيع أن أسمع أو لن أستطيع أن أقرأ عليك إلا 50 آية. قال لماذا، ما الفائدة في ذلك؟ قال حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عنه. أنت كأنك أحلت الأمر إلى شيخك، ما جعلت هذا رأيك وأصررت عليه، فجعلت الأمر عنده، وبطبيعة الحال هو لن يجبرك على شيء، لكن بدلا من أن تقترح أنت صار هو الذي يقترح عليك. قال إذا نقف على 50 آية، فكأن الأمر صار عند شيخك ولم يكن عندك، من حسن الأدب. ويوفق لهذا من الطلاب من يوفقه الله سبحانه وتعالى في الأسلوب وفي الخلق. قال بعد ذلك وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عنه، وتقدم معنا هذا، أو يأخذ عليه. قال ولا يقبل على غيره. طيب أنت تقرأ على شيخك في هذا القرآن كتاب الله جل وعلا في حفظك أو في ضبط تلاوتك، فلا ينبغي أن تنتقل إلى غيره. قال فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه، يعني أنت تسمع على شيخك وتقرأ عليه وهو انشغل باتصاله وانشغل بمكالمة شخص آخر، تستمر أو تتوقف؟ يقول هنا قطع القراءة، توقف، أنك أنت تريد أن تستفيد من التوجيه، ما الفائدة أنك تقرأ وهو منشغل عنك؟ وقد تقدم معنا أيضا أنه ينبغي على الشيخ أن لا ينشغل، لكن إن حصل ذلك قال حتى يعود إلى الاستماع إليه. وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ، يعني انتهى من الوقت المخصص له، طيب وين يروح الآن؟ يضيع وقته؟ يوصيك الآجري وهو ناصح صادق في ذلك. قال وكان في المسجد محل الإقراء، فإن أحب أن ينصرف انصرف، وعليه الوقار أثر العلم، ما ينتهي من الدرس وشيخه جالس في الإقراء ويسمع صوته ويصارخ، إيش استفاد هذا من المجلس العلم الذي كان فيه؟ أين الأدب الذي ورثه من مجالس العلم وتربى عليها؟ إذن قال ينصرف عليه الوقار، وخارج من مجلس علم، مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، فينبغي أن يكون متأدبا وأن يظهر عليه من الوقار ومن السكينة. قال فإن ودرس في طريقه ما قد تلقن، هنا مسألة المراجعة بعد الدرس، سواء كان يا إخوة في القرآن أو كان حتى في العلم الشرعي، مما يثبت العلم سبق أظن ذكرنا 3 أمور، إما أن تدرس، وإما أن تكرر الدراسة، وإما أن تراجع، العلم والتعليم والمراجعة 3 أشياء ثبت العلم. فإذا انتهيت من الدرس بعد الدرس خذ ما درسته وراجعه مراجعة سريعة، لن تأخذ نفس الوقت، ربما تأخذ دقائق. فيقول بعد أن ينتهي لا تنقطع عن العلم، لا، إما أن تبقى في المسجد كما سيأتي أو أن تراجع ما درست. قال وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، يعني بقي في المسجد ليس عنده درس آخر، فإما أن يركع يصلي نوافل فيكتسب خيرا، وإما أن يكون ذاكرا لله شاكرا له على ما علمه من كتابه، يتفكر في نعم الله، كيف الله عز وجل هيأ له هذه المجالس وهو في هذا المكان وفي هذه الحلق وتوفيق الله جل وعلا له في ذلك، يتفكر في ذلك. إن التفكر يقود الإنسان إلى معرفة النعم، وإذا عرف النعم يقوده ذلك إلى الشكر، وإذا شكر الله قاده ذلك إلى الزيادة في النعم. قال: وإما جالس يحبس نفسه في المسجد، يعني أقل شيء يكف شره عن نفسه وعن الناس، يبقى في المسجد وإن لم يذكر الله، لأن المسجد يا إخوة من عون الله جل وعلا لك على عدم المعصية. ولذلك كان الصحابة يحفظون صيامهم بمكوثهم في المسجد، لكن إذا خرجت من المسجد ربما وقع بصرك على شيء أو ضعفت نفسك أو، لكن في المسجد تحافظ على حسناتك. قال: يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل، أو معاشرة من لم يحسن معاشرته في المسجد، يعني قد تعاشر إنسان يكسبك سيئات خارج المسجد. يقول: فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد أن لا يخوض فيما لا يعنيه. الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا جلست في المسجد وتحدثت فلا دخل لك بما يحصل من غيرك، لا تنشغل بذلك. وقد جاء في الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أو قال: يأتي على الناس، قال: يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا، ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم. يجلس في المسجد ما عنده كلام إلا أمور الدنيا، هذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. يقول: فلا تجالسوهم. وهل يجوز الكلام في أمور الدنيا في المسجد؟ إن كان للحاجة لا حرج في ذلك، لكن لا يسهب الإنسان ويتوسع في ذلك. لا يصح في ذلك حديث أن الكلام في المساجد يأكل الحسنات، أو أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحديث لا يصح. لكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لمن يتبايعون في المسجد ماذا تقول لهم؟ قال: لا، قل له: لا أربح الله تجارتك، وهو في أمر حلال، لأن المساجد لم تبنى لهذا، والله عز وجل قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. من هؤلاء الذين يعمرونهم؟ أهل الإيمان. وبماذا يعمرونه؟ بالذكر، بالصلاة، وبنحو ذلك، إذن فيما فيه نفع. وإلا فلا حرج أن يتحدث الإنسان في أمر معين، لكن لا يجعل المسجد لهذا الأمر ولا يوطن نفسه على هذا الفعل. قال: ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، يعني الغيبة والنميمة تذهب حسناته في ذلك. قال: ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحة النفوس إلى ما ذكرت. يعني معنى هذا يا إخوة أن النفوس تميل إلى التوسع في الكلام، إلى قضاء الأوقات فيما لا ينفع، يقول النفوس تميل إلى ذلك. قال: مما لا يعود نفعه، ما فيه نفع، وله عاقبة لا تحمد. المسجد محل الطاعات والعبادات، استغل وقتك فيه. قال: ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره، يعني ينبغي له، الآن استئناف على السابق من الوصايا، يستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن، لأنه هو يريد أن يتمثل بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، فينبغي له أن يكون على صفاتهم وعلى